يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بكم ونرحب بالشيخ الفاضل الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي حفظه الله تعالى في كلمة لدورة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الخامسة، ونسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سنسمع وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن أتحدث إليكم في هذه الدورة المباركة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، حديثي إليكم في هذه الليلة عن مكانة العلماء وأهم صفات أهل العلم، وإن الله جل وعلا خلقنا لمهمة عظيمة ولوظيفة كبيرة، ألا وهي عبادة الله عز وجل، ولأجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب، وبها شرف الخلق وسعادتهم وفلاحهم ونجاتهم، ومنازل العباد عند الله بحسب منازلهم فيها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فضل الله وكرمه أن نوع العبادات لينوع لخلقه اللذات ويعلي لهم بها الدرجات وعلى العبد أن يعلم أن عبادة طلب العلم النافع امتدح الله أهلها وفضلهم لأجلها، تهدي العبد إلى ربه وتنير له دروب حياته، كمال الإنسان ونجاته متوقف عليها. عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له وتوحيده من أجله خلق الإنس والجان، كما قال ربنا جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وطلب العلم رفعة ونجاة وسعادة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة ومرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وهذه الأمة هي أمة العلم. قال الله سبحانه في أول سورة نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. سمى الله ذاته بالعليم، ووصف نفسه بالعلم، وتعرف إلى خلقه به، فقال جل وعلا: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والرسالة كلها علم وعمل، فالعلم شطرها. قال سبحانه: الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع، ودين الحق، أي بالعمل الصالح. ولا شيء أطيب للعبد وأصلح لقلبه من محبة الله، ولا سبيل إلى ذلك بالعلم الذي هو الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء من عباده. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. امتن الله على آدم عليه السلام وأظهر فضله على الملائكة بعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اصطفى الله سبحانه بالعلم أنبياءه ورسله ومن شاء من خلقه، فبشرت الملائكة امرأة إبراهيم بإسحاق غلام عليم. ويوسف عليه السلام قال الله عنه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وتحدث بنعمة الله قائلا: إني حفيظ عليم. وموسى عليه السلام أكرم بذلك، فقال سبحانه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال الله عن داود وسليمان عليهما السلام: وكلا آتينا حكما وعلما. وذكر به عيسى عليه السلام فقال: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وعدد الله نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل العلم من أجلها قدرا، فقال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ولم يأمره سبحانه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. العلم ميراث الأنبياء، والوارثون لعلمهم خير الخلق بعدهم وأقرب الناس إليهم. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. استشهد سبحانه أهل العلم على ألوهيته، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وبالعلم يخشى الله ويطاع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الزهد رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم، العلم نيله خير وفلاح. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. وخيار الناس أعلمهم، قال صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. العلم ميزان تفاوت الأعمال ودرجاتها، به صلاح الأعمال وزكاتها، ولن تصفو للمرء عقيدته، ويحقق الإخلاص لربه إلا بالعلم. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وما دام العلم في باقيا في الأرض فالناس في هدى، ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وما فشى الشرك والبدعة إلا لقلة العلم والبعد عن أهله، والضلال ثمار الجهل. ولذا أمرنا بالاستعاذة من طريق أهل الضلال في كل ركعة من صلاتنا، كما قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله تعالى نفى التسوية بين أهل العلم وغيرهم، فلا يستوون كما لا يستوي الحي والميت والأعمى والبصير. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بالعلم حياة العباد ونورهم. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وحسن الصمت والفقه في الدين من أخص صفات المؤمنين، فصدورهم مستنيرة بالعلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وخص الله أهل العلم بتعقل أمثال القرآن وإدراك معانيها. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الرحمة تغشى مجالس العلم، والسكينة تتنزل عليهم، والملائكة تحف أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فعلينا أن نعتني بالعلم وأن نجتهد في طلب العلم النافع المثمر للعمل الصالح. إخواني الكرام، إن العلماء عظم الله شأنهم وأعلى قدرهم وأثنى عليهم وأفاض عليهم من معين فضله، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى مبينا فضل العلماء: إن الله عز وجل تقدست أسماؤه، اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء. الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تغضى. مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم نحجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. هم سراج البلاد ومنار العباد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. العلماء مكانتهم رفيعة، منزلتهم عالية. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال محمد بن الحسين، وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها، إن بقاء العلماء نعمة من الله ورحمة، ذهابهم مصيبة تصيب الأرض وأهلها، ونقمة وثلمة في الدين لا يسد شيء مسدها، بل إن من أعظم الرزايا التي ترزق بها الأمة الإسلامية ذهاب أهل العلم الربانيين. فبموت العلماء وفقدهم تكمل المصيبة وتعظم الرزية وتخرب الدنيا، حين لا يجد الناس علماء ربانيين عاملين، فيبرز حينئذ أهل الجهالة والضلالة، ومن يدعي العلم وليس من أهله. فحق للأرض أن تتصدع، والسماء أن تحزن، وللأمة أن تبكي على موت العالم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الثقات عند الله هم العلماء، وقد أشهدهم على توحيده من فوق 7 سماوات، والله تعالى مدحهم وأثنى عليهم، وجعل كتابه آيات بينات في صدورهم، به تنشرح وتفرح وتسعد. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبين سبحانه أنهم ورثة الأنبياء، وأنهم أهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخبر سبحانه أن العلماء يستغفر لهم كل شيء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وبين سبحانه أن أهل العلم الذين يبلغون الناس شرع الله هم أنظر الناس وجوها وأشرفهم مقاما، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأخبر جل وعلا أن العلماء هم أكثر الناس خشية له، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن العلماء من أفضل المجاهدين في سبيل الله بجهادهم بالحجة والبيان، وهو جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء، وهو أعظم منفعة من الجهاد باليد واللسان. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم: فهذا جهادهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كذلك إخواني الكرام، إن العلماء تحفظ بهم الملة وتقوم الشريعة، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فلله درهم وعليه أجرهم، ما أحسن أثرهم وما أجل ذكرهم. إن الله تعالى قد فرض لأهل العلم الراسخين والأئمة المرضيين حقوقا، من أخذ بها وعمل نجا، ومن أعرض عنها أوقع نفسه في الهلاك والردى. إن من حقوق أهل العلم محبتهم وموالتهم وموالاتهم، وذلك أنه يجب على المؤمن محبة المؤمنين وموالاتهم، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فحب أهل العلم والدين قربة وطاعة. فإذا رأيتم الرجل يذكر أهل العلم بالجميل ويحبهم ويقتدي بهم، فأملوا فيه الخير، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إن من حقوق العلماء احترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإن إجلالهم وتوقيرهم من إجلال الله وتوقيره. قال بعض السلف: من السنة أن يوقر العالم. وقد كان السلف الصالح يوقرون علماءهم توقيرا كبيرا ويتأدبون معهم. فهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يأخذ بركاب ناقة زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. إن من حقوق علماء الشريعة علينا الذب عن أعراضهم وعدم الطعن فيهم، فإن الطعن في العلماء العاملين والأئمة المهديين طعن في الشريعة والدين، وإيذاء لأولياء الصالحين، ومجلبة لغضب الله رب العالمين. وقد قال المولى الكريم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيجب علينا أن نعلم للعلماء قدرهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، وأن نذب عن أعراضهم. والعلماء الربانيين لهم أوصاف، من أوصافهم عنايتهم بتعليم العقيدة، تعليم العقيدة والدفاع عن عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك ومن المشركين. وكذلك من أوصاف علماء السنة الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع، هذه من أوصاف علماء السنة. الدعوة إلى الخير، ينفعون الناس في بيان ما يحتاجون إليه من أمور الشريعة والدين. من أوصاف علماء السنة إبراز منهج أهل السنة والجماعة والتحذير من الأقوال والبدع المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، يحذرون من غيبة ولاة الأمور، من الخروج عليهم ومن الطعن فيهم. هذا من طريقة أهل السنة والجماعة. فيجب أن نعرف لهم قدرهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، وأن نجلهم ونحترمهم، وندعو لهم بالتوفيق والصلاح والمعافاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.